بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال:
عفوا يا عبد الله معلش ما أكملنا حديث وابصة، فإن شاء الله نذكر حديث العرباض حتى يكون التعليق عليه متتابعا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توقف الحديث بنا عند التعليق على حديث وابصة بن معبد السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، و بينا ما في حديث وابصة من الكلام في إسناده وأنه ضعيف، وله قصة وهي أن وابصة بن معبد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من أصحابه، فكأنه أراد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينه وبينه صفوف، فكأن الناس أرادوا أن يزجروه عن هذا العمل، فقال دعوني حتى أدنو منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر والإثم. الحديث والحديث إذا كان إسناده ضعيفا فإنه لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، لكن ما دل عليه الحديث جاء مضمونه ومعناه في حديث من النواس ابن سمعان، فكأن النووي رحمه الله ساق حديث وابصة ليكون كالمفسر ما هي حقيقة الحوك الذي يكون في الصدر، وذلك أن الإنسان يعني في قلقه وتردده إذا كان قلبه سليما، إذا كان أمام حكم معين ثم التبس عليه الأمر وحصل عنده تردد، فإنه حينئذ إذا كان من أهل القلوب التقية الصالحة لا بأس هنا بعد أن يستفرغ وسعه في النظر في الأدلة أن يستفتي قلبه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من القرائن التي يستأنس بها المفتي في فتواه، لكن من ما هو كل أحد يأتي رجل والغ في الفجور والمعاصي ثم تعرض له مسألة ويقول: والله أنا استفتيت قلبي ففعلت ذلك الفعل. لا، هذا إنما يكون لمن سلم قلبه وكان عنده على الأقل يعني إن كان في مقام البحث العلمي يكون عنده آلية، وإن كان المقام لا يحتمل البحث بمعنى أن الإنسان عامي أو شبه عامي أو علمه قليل لكنه كان في موقف وموضع لا يحتمل أنه يتصل ولا يسأل ولا يبحث، واضح؟ فهنا نقول له استفتي قلبك، وإذا اجتهد في هذه الحال فإنه معذور، ولهذا قال: الإثم حكى في النفس، وهذا موافق لما في حديث النواس، وتردد في الصدر، هذا تفسير الحوك يعني حقيقته، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه يعني باختصار شديد تعليق على حديثي وابصة، وهو يدور في يعني في فلك حديثي النواس الذي وضحنا ما فيه آنفا. وأؤكد على هذه القضية مرة أخرى، وهي أنه يجوز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا من أهل الاستقامة في الدين، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث العظيم أصل في لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة والحذر من البدعة. والعرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه يصف هذا الكلام العظيم بأنه إيش؟ وعظ، بأنه وعظ. وفي هذا تصحيح للمفهوم الخاطئ عند كثير من الناس الذين يظنون أن الوعظ إيش؟ مقتصر فقط على الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، بل الوعظ بابه أوسع، فإنه يشمل أيضا يشمل بيان الشريعة عموما بأحكامها وحلالها وحرامها. ولهذا سمى الله عز وجل كتابه موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. ولما جاءت قصة الإفك قال الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا إيش لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فإذن اختزال مفهوم الوعظ بالترغيب والترهيب اختزال خاطئ، فالوعظ يكون بهذا وبهذا. وأيضا لما قال الله سبحانه وتعالى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الطلاق والفراق في سورة البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أكملوا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظت مقام تحليل وتحريم، تحليل وتحريم، وهذا كثير في القرآن. وللأسف هذا الاختزال قد يقول قائل ما المشكلة فيه؟ المشكلة أن أثره صار على ألسنة الناس في تقسيم النافعين للناس في الدعوة إلى الله عز وجل والتهويم من شأن الوعظ، فيقول فلان واعظ. وأقول لكم قبل أمس اتصل بي أحد الإخوة يطلب موعدا، فاعتذرت منه فقال بمن على من تحيلني؟ قال قلت أحيلك على فلان. قال طالب علم ولا واعظ؟ لاحظت طالب علم ولا واعظ؟ أنا أعرف حسن قصده، لكن انظر كيف قسمنا الناس بهذه الطريقة وكأننا لا نريد الواعظين، وإن كان هذا غير مقصود له، لكن هذا التقسيم السلبي حقيقة أثر علينا. من جهة أخرى تجد بعض طلاب العلم لو يأتي واعظ مؤثر ونافع يجد أن من حفظ وقته أن يبقى في مكتبته يقرأ في المسائل العلمية الدقيقة الصعبة، ويرى أنه لا يحتاج أن يذهب إلى هذا المجلس لأنه واعظ، الواعظ للعوام بزعمه. وهذه كلها آثار سيئة لهذا التقسيم. ومن تأمل في سير الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وجد أنهم كانوا حريصين على أن يسمعوا ممن يرقق قلوبهم. وقد رأيت بنفسي وحضرت بعض مجالس شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله، وخاصة في الحج، فإنه قبل أن يبدأ بالأسئلة يطلب أحدا يقرأ القرآن ليرقق القلوب، وأحيانا بل رتب رحمه الله كلمة أسبوعية في دروسه العلمية تبدأ تستغرق 10 دقائق تكون كلمة وعظية وتذكيرية من أحد الطلبة ثم يعلق الشيخ عليها. وقد تشرفت بإحدى هذه الوقفات، فكان الشيخ رحمه الله يربينا على هذا ويعلمنا ذلك. فإذا كان التقسيم للوعظ وتقسيم هذا المصطلح لغرض البيان أو لغرض بس التفريق بين العالم وبين من ليس عنده من العلم ما يستطيع أن يصل به إلى درجة العلماء بل هو واعظ، لا إشكال فيه إذا بقي إلى هذا الحد. لكن المشكلة إذا استمر هذا التقسيم بأثره السلبي الذي أشرت إليه آنفا. وإلا القرآن فكله موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. التأثير في الوعظ أيها الإخوة يأتي من أحد 3 أسباب وقد تجتمع كلها. أولا حال الواعظ، قد يكون رجلا صادقا، قد يكون رجلا صالحا، قد يكون وقد يكون. الثاني الموضوع الذي يتحدث فيه، فحديث عن بر الوالدين قد يستدر الدمع أكثر من الحديث عن الجار. الثالث انفعال الواعظ بوعظه، فإنسان يتكلم ببرود ليس كإنسان يتكلم منفعلا. ولذلك وصف جابر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف بليغ دقيق، فقال كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، لاحظ الوصف، احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالانفعال مع الوعظ أحد أسباب التأثير، ومن وفق لجمع هذه الثلاث كان تأثيره قويا، وبحسب تخلفها يقل التأثير. والمؤكد أن من أعظم الأسباب تأثيرا هو إخلاص المتحدث، من أعظمها تأثيرا هو إخلاص المتحدث. ولهذا ينبغي للخطيب والمتكلم في باب التذكير والوعظ أن يراعي هذه الأشياء، ولا يظن هذا مجرد إيش كما يقال تقليد عادي، لا، هذه سنة نبوية يطبق الإنسان وهو يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولهذا من أسباب فقد تأثير الموعظة، مع أن الإنسان قد يكون مخلصا وقد يكون الموضوع مهما، هو ضعف الانفعال. تصور حينما تتحدث عن مقتل أهل المسلمين وخطيب يتحدث عنها كما يقرأها مذيع نشرة الأخبار، هل سيكون لها تأثير قوي؟ لا، قل وقد قتل من المسلمين كذا وكذا، وضرب المسلمون والأطفال في سوريا، وقتل منهم 1200 طفل، كأنه يقول نعطيكم الخبر الثاني. لا، هذا يصلح للمذيع ما يصلح لك. أما الخطيب المذكر ينبغي أن يقترن بوعظه ما يحدث التأثير، لأن هذه الغاية من الوعظ مع مراعاة ما سبق. وانظر كيف أثر هذا التكامل عند النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه على الصحابة: فوجلت منها القلوب، وهذا الوجل صار له أثر في ذرف العيون. ونحن لسنا يعني مطالبين بأن نتتبع هذا الأثر موجود ولا لا، الذي علينا أن نجتهد في تحقيق الثلاث. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القلوب ليست سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أثر في هؤلاء فثمة طائفة من الكفار ما نفعهم هذا، ما نفع فيهم كلام الله فضلا عن أن ينفع فيهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يريد له فتنة فلن تملك له من الله شيئا. المهم على الداعية أن يراعي هذه الأمور. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا يشير إلى أن هذه الخطبة كانت في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهي قطعا بالمدينة لا شك، لكن متى الله أعلم، لا أعلم تاريخا لها، لكن من شدة تأثرهم شعروا بأن هذه موعظة مودع. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصرح لهم في بعض المواضع بقرب أجله حينما حج بهم وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقرر في حجته ما قرر من الأصول العظيمة، وهدم من أصول الشرك والجاهلية ما هدم صلوات الله وسلامه عليه. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا فيه فائدة، وهي أن المستمعين إذا رأوا من العالم المتحدث أن مجيئه إليهم قليل أو لقياهم به نادرة، فعليهم أن يستوصوا ويطلبوا الوصية: يا شيخنا نحن الآن قد لا نلقاك، إما لأن هؤلاء سيغادرون أو هو سيغادر في سفر أو موت أو غير ذلك من العوارض، فأوصنا. هنا دليل على طلب الوصية، وهذا كان يفعله كثير من السلف، ربما كتب أحدهم إلى أخيه: أوصني. وربما إذا أراد أحدهم أن يفارق أخاه في سفر قال له إيش؟ أوصني. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة لأصحابه، متفرقة فردية يعني أو جماعية. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذا رأس الأمر، والله تعالى أوصى بالتقوى في مواضع كثيرة، بل قال: يا أيها الذين آمنوا، نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وسبق الكلام فيها. قال: والسمع والطاعة، وهنا أصل ثم بعده إيش؟ فروع. فكل ما بعد هذه الوصية الكبرى بالتقوى هي تطبيقات أو نماذج أو أمثلة للتقوى، فالسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمرنا، وفي قوله وإن تأمر إثبات لأحد أسباب إيش أحد أسباب الولاية، وهي التغلب. فإن ولاية الأمر تثبت بإيش؟ بأحد ثلاثة أمور: إما التغلب، وإما الوصية، وإما الشورى. إما التغلب، وإما الوصية، وإما الشورى. التغلب دليلها حديث الباب، والوصية وصية عمر أبي بكر لعمر، بل نقول أيضا يشبه أن تكون وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر بعدة طرق، وإن كانت غير صريحة، بل هي كالصريحة. حينما كان تأتيه العجوز: إذا أتيت بعدك ولم إذا أتيت بعد ولم أجدك فمن أسأل؟ قال: سلي أبا بكر. نعم، تقديمه صلى الله عليه وسلم لإمامة أبي بكر كالذي يشعر بأنه هو الإمام بعده، وإن كانت ليست صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة صراحة، لكن أبا بكر أوصى. فلما جاء عمر قال: إن أوصيت فلي سلف، وإن لم أوصي فلم يوصي من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى أن الأمر يكون إيش؟ شورى بين هؤلاء الستة. والسبيل الثالث قلنا هو التغلب، فلو تغلب حاكم على حاكم واستقر الأمر له، هذا الشرط الذي يذكره الفقهاء، وجب سمع والطاعة له بالمعروف. وانظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة لا يعني يتصور وجودها على أو على الأقل في أذهان العرب الذين يستمعون ذلك، فإنكم تعرفون كيف كان العرب ينظرون للعبيد الذين يباعون ويشترون. قال: وإن تأمر عليكم عبد، مع أن العبد لا يلي من شروط الولاية أن يكون حرا، ما يكون عبد، يقول له سيد تعال اليوم خذ إجازة من إدارة الدولة، ما يستطيع. من شروط الملك أن يكون حرا، أن يكون حرا لا يباع ولا يشترى، حتى ما ينشغل عن خدمة سيده بإدارة الملك. ولهذا يعني مشهور قصة العز بن عبد السلام حينما مع المماليك، حينما اشترط أن يحرج عليهم في السوق قبل ويباعون ويعتقون أو يعتقون، يعتقهم أسيادهم ثم يتولون الملك، ثم يتولون الملك. يقول: وإن تأمر عليكم عبد، وهذا غاية ما يكون في الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وهنا نقطة أيها الشباب أيها الإخوة، اسمعوه جيدا: السمع والطاعة لولاة الأمور هذا دين يدين الإنسان به لله عز وجل، ما هي سواليف ولا حديث مجالس ولا كلام جرائد، لا، هذا دين وعقيدة يعتقدها الإنسان، قررها أئمة الإسلام في كتبهم، في كتب العقائد تجدها. ويرون السمع في الوسطية، ويرون السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، أو لمن ولاه الله تعالى الأمر بالمعروف، وهذا عقيدة يعني دين، ما هي سواليف، لا. وهذا أعني السمع والطاعة إذا فعله الإنسان أو قاله وقرره واعتقده أيضا فإنه مما يثاب عليه. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يظن أن هذه أشبه ما تكون بالعادات والتقاليد أو شيء، لا، فيها مئات النصوص التي تؤكد هذه القضية. والشرع الذي أمر بالسمع والطاعة هو الذي أمر أيضا بمناصحة ولاة الأمور، حتى لا يأتي يختل الميزان، يأتي عندنا أناس يغلون في جانب ويفرطون في جانب. ولذلك كان أهل السنة وسطا بين من؟ وسطا بين الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور، وبين المرجئة الذين لا يرون شيئا من الأعمال كفرا إلا ما شاء الله، فيسمعون ويطيعون، ولكنهم أيضا ينصحون، وينصحون بالمعروف وبالأسلوب الذي يحقق المقاصد، أعلى المقاصد أو يدرأ أعلى المفاسد، أعلى المفاسد. فهذا الدين يجب أن ينتبه لهذه القضية. ومن قرأ في سير الأعلام، لأن بعض الشباب الآن تبرز في ذهنه صورة أئمة وقفوا أمام الحكام الظلمة بالاحتساب والأمر والنهي، لكنه لا يأخذ إلا هذا الجزء لسبب أو لآخر، أحيانا هوى وأحيانا جهل، وينسى أن هؤلاء الأئمة الذين على سبيل المثال أقول أضرب مثلا بالإمام أحمد، كان من أشد الناس بعدا عن مجالس السلاطين، وكان ينهى أصحابه عن غشيانها، ويرى أن كثرة الغشيان لها من أسباب ضعف الدين وربما ذهاب الدين والسكوت عن المنكر إلى آخره. هو من قرأ كتاب الورع، كتاب أخبار الشيوخ للمروذي، عرف هذا، وكان يكره أن يأتي مجالسهم. لكن مع هذا الويل لك إن تكلمت في قضية الخروج على الأئمة، فعندهم توازن، فعندهم إيش؟ توازن. لماذا؟ لأن هذا دين وهذا يراه دينا أيضا، فهناك توازن، فهو ليس من الناس الذين كما يقال دائما على اعتاب الملوك وبلاطهم ويضيع دينه بهذا، ولكن لا يرى بل لا يجيز الخروج عليهم ديانة، لأن الذي أوصى بهذا هو الذي أوصى بهذا، فأوصى بالسمع والطاعة، بل أمر بقتل الذي يخرج عليه من الأئمة، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة أو الآخر منهما، إلى غير ذلك من النصوص. فهذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة في الذهن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصحبة الكرام مع جلالتهم وفضلهم سيدركون، وسيدرك كثير منهم، أمور مختلفة جدا عن العهد النبوي الذي عاشوا فيه في كما يقال في أجواء إيمانية عالية جدا. ستمر عليهم أحوال وتغيرات ما تخطر لهم على بال. وخذوا مثالين على ذلك مما أدركه الصحابة رضي الله عنهم. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أحصولي كم يلفظ الإسلام، كم يلفظ الإسلام، وهذا أصل في قضية الإحصاء، عدوا لي كم عدد المسلمين. فقاله: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 أو كلمة نحوها، تخاف علينا يا رسول الله؟ قال: إنكم لا تدروا فلعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا حتى صار الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وحذيفة يا أخوان مات في عهد عثمان. والمثل الثاني أنس رضي الله عنه، عمر حتى بقي إلى سنة 93 هجرية رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعطي عمره وأكثر ماله وولده، لكنه لقي من الحجاج بن يوسف ذلك الحاكم الظالم طاغية، لقي منه من الأذى ما لقي، وكان لا يرى له قدرا، حتى اشتد الأمر على أنس. فلا أدري، الشك مني هو الذي كتب أو كتب أحد أصحابه إلى عبد الملك في الشام، وقال: والله لو كان أنس عند النصارى لغسلوا رجليه وشربوا مرقها، لأنه كان خادما لرسولهم عليه الصلاة والسلام، والحجاج يفعل بأنس ما يفعل، يهينه ويذله. فكتب إليه كتب عبد الملك إلى الحجاج تهديدا شديدا بعدم التعرض لأنس وإكرامه واحترامه. من يتصور أن يطول الزمان بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقي عنده قرابة 10 سنين لم يسمع منه شيئا يكره؟ خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لشيء لي صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمتد الزمان بأنس حتى يؤذيه هذا الفاسق، هذا الحاكم الفاسق الظالم. فكانت هذه الكلمة توطئة وتمهيد للصحابة رضي الله عنهم ليستعدوا لما أمامهم. وهذا من حق الطلاب على العالم، إذا رأى أن هناك تغيرات تموج بالأمة وبالشباب، أن يكون هناك نوع من التمهيد والتوطئة والاستعداد وتربيتهم العلمية والإيمانية للمرحلة التي بعدها، ويقول: الأيام القادمة ستكون كذا وكذا، والله أعلم، طبعا على وفق السنن، ولا يضرب بغيب أو لا يقرأ من اللوح المحفوظ أو لم يأته وحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثمة سنن مضطردة وثمة قرائن تدل على أن الأمور والعلم عند الله ستؤول إلى كذا. فمن حق العالم على طلابه ومن حقهم عليه أن يكون هناك تواصم بالحق، تواصم بالخير، بالصبر، وكذا وكذا، ويقول لهم الأمر يحتاج إلى كذا والأمر يحتاج إلى كذا. قال فسيرى اختلافا كثيرا. ومن الاختلاف الذي رأوه أيضا الأثرة بالأموال والأثرة بالمناصب إلى آخره. فصبروا رضوان الله عليهم وما بدلوا أبدا، فصدق عليهم قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم وارضاهم. قال فعليكم، يعني إذا رأيتم اختلافا كثيرا، فجاءت هذه الفاء يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها علة لما قبلها. يعني إذا وجدنا اختلافا كثيرا ماذا نصنع يا رسول الله؟ فتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقال مد لهم حبلين. الحبل الأول سنته عليه الصلاة والسلام فهي الأصل، والحبل الثاني سنة الخلفاء الراشدين، وهنا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة. كيف تذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ لأنه سبق في علم الله، والله أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام، أن هناك مستجدات ستحدث في عهد الخلفاء الراشدين لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما قضوا به فهو الحق، ما قضوا به واتفق الناس عليه في عهدهم فهو الحق. ويشبه أن يكون هذا إشارة إلى أن جنس ما يحدث من الفتن بعد الخلفاء الراشدين لا يخرج عما وجد في عهدهم، فتكون الأمة حينئذ قد اكتمل لها دينها من كل وجه. وينظر في هذا أيضا في فقه الصحابة رضي الله عنهم وعن الخلفاء الراشدين بالذات في تعاملهم مع النوازل التي تنزل بهم، سواء كانت في أبواب الأحكام أو في أبواب الفتن. أرأيتم ماذا أجرى الله عز وجل من الخير رغم أنها فتنة، في قصتين عظيمتين مؤلمتين لكن فيهما خير كثير، وهما قصة اقتتال الصحابة في صفين، والثانية في قتال علي في النهروان للخوارج. ولهذا تجد فقه السلف ومن بعدهم ممن سار على طريقتهم في قتال الخوارج دائر على قصة من؟ علي مع الخوارج. أليست مؤلمة قصة الخوارج مع علي؟ مؤلمة، لكن كم حصل فيها من الخير في الفقه؟ ألم توجد صور في الخروج على ولاة الأمور بعد ذلك؟ وجدت، فاستفاد العلماء من فقه هذا الباب كثيرا من موقف علي الذي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال المهديين، فشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مهديون. والسبب أو هذه الصفة كاشفة أو مبينة أو مؤكدة لما سبق، لأنه لا يمكن أن يكون راشدا إلا وهو مهدي أبدا، لا يمكن أن تتحقق الهداية لإنسان غاون غير راشد. قال عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأنكم سترون من يزهدكم بل ويسخر منكم بسبب تمسككم بالسنة، فعضوا عليها، فإن لم تعضوا عليها فإن الجواذب قوية جدا، لأنك إذا كان تمسكك بها رخوا أو عضك عليها رخوا أيضا فإن هذا يوشك أن يسحبك ويجرفك، فالتيار شديد والاختلاف عظيم والبدع خطافة. فما العمل وما المخرج؟ عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل بإيش؟ بأطراف الأسنان، مبالغة في التمكن من العض، مبالغة في التمكن من العض. وكل هذا أيها الإخوة مما يزيد الإنسان ثقة وطمأنينة بتمسكه بالسنة، ولو كان أكثر الخلق مقصرون في مقصرين في التمسك بها، بل هذه علامة من علامات التوفيق. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الافتراق المشهور، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيه لكن أصله محفوظ، أصله محفوظ، فإن هذه الأمة حصل فيها اختلاف وتفرق، ما المخرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في غدير خم بعدما رجع من حجة الوداع، أوصى الناس بشيئين، قال أوصيكم بأمرين: أوصيكم بكتاب الله وبأهل بيتي. أما زيادة وسنتي فغير محفوظة في هذا السياق في حديث زيد. أوصيكم الله بالقرآن وأوصيكم بأهل بيتي، لأنه والله أعلم علم في الغيب أن جزءا أو عددا من أهل بيته سيتعرضون للبلاء، كما وقع لصبته الحسين عليه رضوان الله وعلى والده وأمه. فإذا في قوله عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى أهمية التمسك وشد، وأيضا يعني أن هذا التمسك لا يكون تمسكا رخوا حتى لا ينفلت الحبل منك وتبقى، لا، بل يكون تمسكا قويا وإن خالفك أكثر الناس. ثم حذر من محدثات الأمور، وسبق الكلام على البدع فلا نحتاج أن نكرر الكلام فيها، لكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعدة عظيمة في باب البدع، وهي أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يقطع الطريق على من قال من أهل العلم عفى الله عنهم حينما قالوا إن هناك بدعة حسنة وبدعة مستحبة وبدعة واجبة وبدعة محرمة ومكروهة. هل بعد هذا البيان النبوي بيان؟ الأصوليون يقولون إن كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، فلا يوجد بدعة حسنة ولا بدعة مستحبة ولا بدعة واجبة. ومن قال من الفقهاء معلوم قصده، لكن تعبيره خطأ ولا شك، قصده حسن لكن تعبيره إيش؟ خطأ. فكل بدعة ضلالة لا خير فيها، لأن البدعة إحداث لعمل يقال للناس إنه دين ولكنه ليس عليه دليل. ونحن لا نعبد الله إلا بما شرع، هذا أصل، أنا عندنا أصلا لا نعبد إلا الله وحده ولا نعبده إلا بما شرع، لأن السير والطريق والوصول إلى الله لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق الوحي، والوحي إما قرآن أو سنة. فإن قلت كيف تجيب عن قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذكرت له صلاة التراويح قال نعمة البدعة؟ والجواب أن هذا أراد به عمر التنزل، التنزل على فرض أنها بدعة فنعمة البدعة، ولكنها إيش؟ ليست بدعة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح، لكنه قطع الصلاة، صلاة التراويح، لعذر، أو بين العلة وهي خشية أن تكتب عليكم. فلما ارتفع العذر أو العلة، ارتفعت العلة التي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح، عادت مرة أخرى، ولم يفعلها أبو بكر لأن ولايته كانت سنتين وشهرين فقط، وكان مشغولا طيلة هذه المدة بماذا؟ بحروب الردة. فتثبيت دعائم الدين وتفرق الصحابة في الأمصار من أجل تثبيت أركان الدولة الإسلامية التي تعرضت لهزة عنيفة كان أولى من الاشتغال بإقامة صلاة التراويح، خاصة مع تفرق الصحابة. فلما استقر الأمر لعمر رضي الله عنه وكثر الناس في عهده أيضا والداخلون في الإسلام، أحيت هذه الشعيرة من جديد، فقط هي مجرد بعث للسنة وليس إحداثا لها. وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يحدثوا شيئا في دين الله عز وجل. إذن نقول هذه قاعدة مطلقة محكمة، أن كل محدثة بدعة، وأن ما قاله بعض العلماء من كون أنه من القول بأن، وأن ما قاله بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة إلى آخره قول مرجوح ومردود، وإن كان قصدهم بذلك حسنا، لكن أؤكد على ما سبق من أنه ينبغي أن نلتزم بالتعبير الشرعي. وانظروا إلى أثر البعد عن اللفظ الشرعي كيف يحدث هذا لبسا، فيقول بدعة حسنة، فسيفهم العامي أن البدع ما فيها، ليست على قول واحد، ليس كذلك، يفهم أن فيها ما هو حسن. لا، طيب كيف يقول الرسول كل بدعة ضلالة ثم تأتي وتقسم البدع هذا التقسيم؟ فهذا خطأ، هذا خطأ. وقد ثبتت هذه الجملة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. تفضل يا عبد الله.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون.
نعم.
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
بملاك. ألا أخبرك
بملاك؟
بملاك. طيب.
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، روي من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة كوفي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث نلحظ أن الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح، وفيما قاله رحمه الله نظر، لأن أبا وائل الذي أشرت إلى إسناده إليه في الإسناد لم يثبت سماعه من معاذ، فقد كان أبو وائل في الكوفة ومعاذ بالشام، ولم يثبت لقاء هذا بهذا. هذه واحدة. الثانية أن الصحيح في هذا الإسناد كما رجحه عدد من الأئمة أنه من رواية عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه، وهو أيضا منقطع، فشهر لم يثبت سماعه من معاذ، كما أنه مضعف عند جمهور المحدثين، ووقع عليه اختلاف كثير ليس هذا مقام ذكره. والخلاصة أن هذا الحديث من حيث إسناده فيه هذا الضعف الذي سمعتموه في علتين: الأولى الانقطاع يعني في إسناده الذي ساقه أو أشار إليه المؤلف بين أبي وائل شقيق بن سلمة وبين معاذ رضي الله عنه. الثاني أنه اختلف في هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود، وأن أصح الأوجه عنه عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه، وشهر أيضا لم يسمع من معاذ، بالإضافة إلى ضعف شهر رحمه الله ويعني هذا الحديث تضمن جملا بعضها مضى الكلام فيه، يعني لما قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، هذا مر مثله في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر عمله السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمله الشقاوة. وهذه الجملة يعني تجعل الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، فإن التوفيق للعبادة ليس بقوة الرغبة أبدا، بل هو محض توفيق الله. كم من شاب قوي البنية ممتع الحواس والجوارح، لكنه مخذول في باب الطاعة، لا تجد طاعة إلا وهو متأخر عنها، وتجد شيخا كبيرا في السن يقاد بالعربة لا يكاد يسمع بطاعة إلا وكان له فيها نصيب، فالتيسير من الله. فينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء بأن يعينه الله عز وجل على ذكره: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقدم مثلها: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا نموذج أيها الإخوة في كثرة طرق الخير، وهذا أحد التبويبات أظن التي بوبها النووي في رياض الصالحين على هذا الحديث وأمثاله، فقال: باب في كثرة طرق الخير. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، نعم الصوم جنة، والمقصود بالجنة يجتن بها، يعني يحتمي ويتقي بها من حر النار أجار الله وإياكم منها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار، ذلك أن الصدقة من جملة الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. وأيضا الصدقة لما أشار إلى هذا المعنى في كونها تطفئ الماء النار، قبل أن هذا أن أشير إلى أن الصدقة تشمل ماذا؟ الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل، فأشار إلى فضلها بقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. والخطيئة التي يعملها الإنسان وهي المعصية لها صفة الحرارة، وإن شئت فقل مؤداها إلى النار إن لم يتدارك الله تعالى العبد برحمته. فتأتي هذه الصدقات لتكون كالماء الذي يرش عليها فتطفئها، فتطفئها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معنويا بأمر محسوس. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه معطوفة على قوله الصدقة، يعني صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وكذلك أيضا صلاة الليل في جوف، صلاة الإنسان في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا، جزاء بما كانوا يعملون. والآية يعني تستحق أن نقف معها لكن الوقت يضيق عن ذلك. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وهذا الأسلوب يتكرر في الأحاديث، أعني طرح العلم عن طريق السؤال ليكون أوقع وأرسخ في ذهن المستمع بدلا من إلقاء المعلومة مباشرة، كما لو قال له: اعلم أن عمود الأمر الصلاة وذروة سنامه الجهاد إلى آخره، لن يكون استقرارها كما لو طرحت بيش بشكل سؤال. ولهذا يعمد بعض العلماء المعاصرين إلى تقريب العلم بطريقة السؤال والجواب، كما فعل الشيخ مثلا حافظ حاكم رحمه الله حينما كتب 100 سؤال في العقيدة الإسلامية، فهذا يكون إيش؟ أدعى لاستقرار المعلومة. كذلك الشيخ عبد الله الجر الله رحمه الله في كتابه الجامع الفريد في الأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، فإنه جعل كتاب التوحيد المتن نفسه وبعض التعليقات جعلها على شكل سؤال وجواب: ما تعريف كذا كذا، ما أقسام كذا كذا. وكذلك فعل الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، فقربها بهيئة سؤال وجواب، بدل أن يشرح هكذا شرحا سردا قلبها إلى سؤال وجواب. وهذه طريقة مسلوكة ومعروفة وخاصة في العصر الحديث، وهي من الأساليب التعليمية المعروفة. قلت: بلى. قال رأس الأمر الإسلام. بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وهو كذلك، وعموده الصلاة، ذلك أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وذروة سنامه، وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. فإن والمعنى ذروة السنام يعني أعلى الشيء، وأنتم تعرفون السنام البعير هو أعلى ما فيه، هو أعلى ما فيه، وهو إشارة إلى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن من أعظم أسباب علوه إقامة الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول مبينا سبل نصر هذا الدين في كلمتين، قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك إيش؟ هاديا ونصيرا. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فنصر الدين بكتاب يهدي وبسيف ينصر، فكلاهما مقترنان، والجهاد الأكبر بالأول وهو الكتاب. قال الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا يؤسفني ويحزنني أن أسمع من بعض الشبيبة والشبابة كلها جموع تصلح من يهون من شأن طلب العلم وهو ذاهب للجهاد أو يتحدث عن الجهاد في مجالسه الخاصة. وهذا يا إخوة قلة توفيق ودليل على قلة العلم. ألم يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ لماذا نكفر ببعض الكتاب ونؤمن ببعض؟ لماذا نجعل القرآن عضين نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء؟ ويقول لك الأمة في ذل إلى آخره. طيب الأمة لا يمكن أبدا أن تؤخذ المسائل هذه بالعواطف أبدا، تؤخذ بالعلم. فالأمة كما تحتاج إلى سيفك وإلى بندقيتك ورشاشك ومدفعك، فهي تحتاج أكثر إلى العالم الذي يسددها. من يخبر بأحكام الجهاد؟ يلا ذهبت أنت إلى الجهاد، ما الذي يخبرك أنك تقتل أو لا تقتل، تأسر أو لا تأسر، كيف تقسم الغنيمة، متى تتقدم متى تتأخر؟ لا بد لك من علم. كما أنه من المحزن أن يثرب أهل العلم على أهل الجهاد فيسفهوهم أو يقللوا من شأنهم، والواجب أن يحترم كل من الطرفين الآخر، الواجب أن يحترم كل من الطرفين الآخر، فلا إفراط ولا تفريط ولا وكس ولا شطط. وينبغي أن نعلم أن منزلة العلماء أعظم من منزلة المجاهدين، هذا من حيث الجملة. والدليل اقرأوا قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقية مرتبة أعلى من الشهادة، لأنها إنما تنال بالعلم، إنما تنال بالعلم. فنقول حنانيكم أيها الأحبة لا يثرب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، نتناصح ولا نتفاضح، نتعاون ولا نتخاون، يسدد بعضنا بعضا ولا يهد بعضنا بعضا، نكون كالبنيان يشد بعضنا بعضا. أما هذا التراشق الموجود وللأسف على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل، وهذا يزهد هذا وهذا يزهد هذا ويقول أنتم مشايخ حيض نفاس وأنتم ما لكم هم إلا في بس كذا، وأنتم حتى قيلت والله سمعتها وقيلت لي ولغيري أنتم تشرحون في هذه المتون وفي كتاب الحيض والنفاس وكذا والأمة تذبح. طيب أنت ايش سويت؟ لا شرحت كتاب الحيض والنفاس ولا الأربعين النووية ولا ذهبت جالس تنتقد، وهذا من الخذلان والحرمان. وهل نحن الآن سواء أنا أو غيري، يعني هل الذي يعمل الآن هذا العمل يبين للناس معاني كلام الله ورسوله، هل هو في عمل مفضول؟ هل هو في عمل ضائع؟ لا، الأمة كما قلت تحتاج إلى هذا وذاك. وحالة الجهاد ترى حالة استثنائية، مب هي حالة الأصلية. الحالة الأصلية هو الاستقرار وعدم القتال، والحالة الأصلية أيضا أن يفقه الناس في الدين، وهذه من أعظم المراتب لمن صحت نيته. فنقول من المحزن أن تجد هذا يعنف هذا ويشمت بهذا ويسخر بهذا. متى نقوى؟ إذا كان هؤلاء الأصناف الذين يفترض أن يكونوا هم خيار الناس يرشق بعضهم بعضا، متى تستقيم الأحوال ومتى نكون أقوياء؟ فما ظنك إيش باللاهين والعابثين واللاعبين؟ فالأمر حقيقة محزن في هذا الباب. والموفق من سلم لسانه وبيانه لإخوانه وصدق ونصح لهم وسدد وقارب. ولا يعني هذا أنه لا يكون هناك مذاكرة ولا مناصحة ولا مقاتل ولا يعني مصارحة لتصحيح الأوضاع، لا، لكن فرق بين النصح وبين الفضح، فرق بين البناء وبين الهدم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال قلت بلى، قال أولا أدلك على ملاك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فلا تطلق، لأن اللسان كما قيل لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أطلقته خانك. وكلام السلف في موضوع اللسان يطول، ومن شاء يقف على آثارهم فليقرأ في كتاب الصمت للإمام ابن أبي الدنيا ليرى كيف كان ورعهم وخوفهم على ألسنتهم. كان يونس بن عبيد يقول إنك ترى الرجل فيه من خصال الخير ما فيه يفسدها بلسانه، يفسدها بلسانه، يتكلم فيفسد ما عنده، فيفسد ما عنده من الخير الذي تتطور وترجوه. وكم من حسنات ذهبت بسبب هذا اللسان، غيبة، نميمة، كذب، سخرية باللسان ونحو ذلك. فالإنسان أن يمسك هذا اللسان ويزمه. كان ابن مسعود يقول والله ما في الدنيا شيء أحق بطول سجن من هذا اللسان، ما في الدنيا شيء أحق بطول سجن من هذا اللسان، والله المستعان. ثم قال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بمن أتكلم. وقال ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الجملة تقولها العرب ولا تقصد معناها، كما في قولهم تربت يمينك، يعني لصقت يدك بالتراب من الفقر، لصقت يدك بالتراب من الفقر، تربت يمينك، ثكلتك أمك، لا أم لك، كل هذه يطلقها العرب ولا يريدون معناها. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الحسن أبعد الناس من أن يدعو على حبيبه وتلميذه معاذ بأن تفقده أمه، لكنها كلمة تطلق ولا يراد معناها، فتكون نوعا من إيش؟ من التنبيه للمستمع على أهمية ما يقال. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا دليل لو صحت الجملة على أن اللسان هو أعظم أسباب دخول النار. وقد يقول قائل كيف يكون هذا؟ أنا أقول إن صحت، والمتأمل يجد أن الكفر يكون بكلمة، قد يقع يعني بكلمة، القذف يكون بكلمة أحيانا، يعني السخرية قد يكون بكلمة. وقس على هذا، يعني كما أشرت آنفا كلام السلف في هذا الباب كثير، يعني أبو بكر رضي الله عنه مرة يقول أحد السلف اطلعت عليه وهو في حائط له وهو يشير إلى لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد. الله المستعان. الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ فالمقصود أن الإنسان إذا تأمل وجد أن آفات اللسان كثيرة جدا جدا، وقد ألف العلماء فيها. وانظر مثلا ما كتبه النووي في باب الأذكار في كتابه الأذكار، وانظر كذلك في ما كتبه العلماء في آفات اللسان، انظر في كلام في الآثار التي سردها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ستجد شيئا عجابا مذهلا. ولهذا من أعظم منن الله على العبد أن يطلق لسانه بذكره ويحجبه عن ذكر خلقه، لأن الإنسان إذا شغل أيها الإخوة دائما إذا شغل لسانه بذكر الناس انشغل بهذا عن ذكر رب الناس، وطوبى لمن شغله ذكر عيبه وذكر انشغاله بذكر الله عز وجل عن الاشتغال بالناس. والغالب الغالب جزاء وفاقا، من وفق لكثرة ذكر الله عز وجل أعانه الله عز وجل على ترك الكلام في ذكر الناس، والعكس صحيح. ومن أشد الآفات التي ينبغي أن يحذرها الإنسان خاصة طالب العلم أو محب الخير هو الطعن في عيوب الناس والكلام فيها. يقول الإمام مالك أدركت بالمدينة رجالا، أدركت بالمدينة رجالا لا تعرف لهم عيوب، أطلقوا ألسنتهم في عيوب الناس فعابهم الناس. وأدركت أناسا لهم معائب كفوا ألسنتهم فكف الناس عنهم، فكف الناس عنهم. والإنسان لا ينتظر إلى هذه المرحلة، لكن يترك الكلام في الناس ديانة ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، أمر معروف نهي عن منكر تحذير من مبتدع من فاسق فاجر ونحو ذلك، ما لم يكن هناك مصلحة الأصل السكوت. وقد سبق معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على العلم، وقد تقدم هذا، وعلو همة معاذ رضي الله عنه، فإنك لا تجد في أسئلته شيئا عن الدنيا، إنما سأل عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وسبق في حديث الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحرام، أقمت الصلاة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. سؤالهم دائما في علو. سأله مرة ربيعة بن كعب الأسلمي وكان شابا صغيرا، بعد أن قدم الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قال: سلني ما شئت. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. الله أكبر، ما أعلى الهمم. ما قال: يا رسول الله ادعو لي بزوجة جميلة أو بولد كثير، مع أن هذه مطالب فطرية ومشروعة، ولم يقل ادعو لي بهذه المطالب التي قد لو طرح هذا السؤال على أحد أبنائنا اليوم لربما قال: يا رسول الله ادعو لي بسيارة أو بآيباد ولا بجهاز كمبيوتر ولا بوظيفة ولا شيء. قال: لا، أسألك مرافقتك في الجنة، ما هو فقط أيضا الجنة. قال: أو غير ذاك؟ ما عندك سؤال غير هذا؟ قال: لا شيء غير ذلك. هل دعا له الرسول قال: يا رب اجعله رفيقي في الجنة؟ لم يذكر هذا في الرواية، لكن الرسول أرشده إلى أن لا يعتمد ويتكل على الدعاء، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. إرشاد إلى العمل وعدم الاتكاء والاعتماد على دعوة فلان من الصالحين، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مطالب الصحابة، وهذه أمانيهم، وهذه أحلامهم. ففتش أيها الأخ وفتش أيها الأخت عن هممكم وأحلامكم. نكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، بعد الأذان الآن تقريبا بقي دقيقة أو أقل، أعود إن شاء الله تعالى بعدها.